بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 200 والخاصة بترجمة العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، وهي بعنوان رد على جريدة القبلة، وفيها الرد على افتراءات كثيرة على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هات صفحة أول الرسالة، صفحة 11.
قال الشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وفتح الله به عيونا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله مخلصا له الدين حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاعلم يا من نور الله قلبه بالإسلام أن الله سبحانه وتعالى ما أنعم على خلقه نعمة أجل وأعظم من نعمته ببعثة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه أعظم النعم، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين بعد فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال في الأخرى نفس سورة الجمعة وفي سورة آل عمران، فكلها دليل على أن أشرف هذه النعم بعثة الرسول. ولا يعارض هذا أن أشرف النعم نعمة الإسلام، لأن المراد في الرسول ماذا؟ المراد ببعثة الرسول يعني الإسلام، فكلها لا تعارض. فأعظم النعم نعمة القرآن، أعظم النعم نعمة الإسلام، أعظم النعم نعمة الرسول وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان الناس في جهلية وشر، فجاءهم الله عز وجل بهذا الخير، فدل هذا على أن النعم عند الإطلاق إنما تكون النعم الشرعية، إنما غير الشرعية تكون نعما بقيد، وهي ما إذا لم تخالف الشريعة وكانت نافعة. فيقال مثلا نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة الولد إن كانت صالحة، نعمة الصحة إن كانت تعين الإنسان على عبادة الله عز وجل وطاعته. لكن لا يقال الصحة نعمة بإطلاق، ولا يقال المال نعمة بإطلاق، إنما هذا إذا وظف في مراد الله سبحانه وتعالى. إنما القرآن نعمة بإطلاق، إنما الإسلام نعمة بإطلاق، إنما الرسول نعمة بإطلاق. نعم،
فإن الله بعثه وأهل الأرض عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم قرويهم وبدويهم.
ولا عربهم
من أهل،
العطف على المضاف ولا المضاف إليه؟
لا، على المضاف أهل.
طيب، يبقى وأهل الأرض عربهم.
نعم. وأهل الأرض عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم قرويهم وبدويهم جهال ضلال على غير هدى، على غير هدى ولا دين يرتضي إلا من شاء الله
يرتضى،
ولا دين يرتضى إلا من شاء الله.
الحديث، نعم، إن الله نظر إلى أهل الأرض وكذا، فما قاتهم عربيهم وعجمهم. نعم،
إلا من شاء الله من غبر من غبر أهل الكتاب فصدع بما أوحى
يعني
إليه،
يعني بقايا من أهل الكتاب. نعم،
فصدع بما أوحى إليه وأمر بتبليغه وبلغ رسالة ربه وأنكر من الناس عليه من الديانات المتفرقة والملل المتباينة المتنوعة، ودعاهم إلى صراط مستقيم ومنهج واضح قويم يصل بسالكه إلى جنات النعيم، ويتطهر به من كل خلق ذميم، وجاءهم من الآيات والأدلة القاطعة الدالة على صدق وثبوت رسالته ما أعجزهم وأفحمهم عن معارضته، ولم يبقى لأحد على الله حجة، ومع ذلك كابر من كابر وعاند من عانا وجدلوا بالباطل ليضحضوا به الحق، ورأوا أن الانقياد له صلى الله عليه وسلم وترك ما هم عليه من النحل والملل يجر عليهم من مسبة آبائهم وتسفيه أحلامهم أو نقص رئاساتهم أو ذهاب مآكلهم،
كما قال لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ولأنهم حقدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حقدوا عليه وحقدوا على أهله وعشيرته أن يكون فيهم النبوة وليس فيهم شيء من هذا، كما صرح بهذا أبو جهل. نعم،
ما يحول بينهم وبين مقاصدهم ومآربهم، فلذلك عدلوا إلى ما اختاروه من الرد من الرد والمكابرة والتعصب على باطلهم والمثابرة، وأكثرهم يعلمون أنه محق وأنه جاءهم بالهدى ودعا إلى الله، ولكن في النفوس موانع، وهناك إرادات ومؤاخات ورياسات لا يقوم ناموسها ولا يحصل مقصودها إلا بمخالفته وترك الاستجابة له وموافقته، وهذا هو المانع في كل زمان.
وإلا قد كان النبي عندهم الصادق الأمين، فعلما لم يصدقوه في أعظم شيء، صدقوه في الحديث فما جربوا عليه كذبا، وأمنوه على الأموال فما خونوه قط، فلما جاء بحديث والرسالة وأمانة هي النبوة كذبوه وخونوه، وتحول النبي من وصف الصادق الأمين إلى الكاذب، إلى الساحر، إلى المجنون، ومن قبل ما قالوا فيه شيئا من هذه الأوصاف، مما يدل على أنه العناد وليس الاشتباه. نعم،
وهذا هو المانع.
ومن كان على هذه الحال فلا حيلة فيه. نعم،
وهذا هو المانع في كل زمان ومكان من متابعة الرسل وتقديم ما جاءوا به، ولولا ذلك ما اختلف من الناس اثنان ولا اختصم في الإيمان بالله وإسلام الوجه له خصمان.
سبعتوا إخوان، هذا هو تعليل رد الرسالة ورد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ورد الحق، وهو إيه؟ الموانع التي توجد في النفوس، الحوائل من الهوى، أفرادها من تأخذ إلهه وهواه. نعم،
ثم بعد أن ظهر نور هذه الشريعة في الأرض وطبق مشارق الأرض ومغاربها وشامها ويمنها،
وطبق مشارق الأرض ومغاربها وشامها ويمنها
ويمنها، حدث بعد ذلك في الدين من الأغيار ما لا يعلمه إلا العليم الغفار، وتفرق الناس.
نعم، هذا الخير ونشر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وانتشر الإسلام وعم مشارق الأرض ومغاربها، كما قال النبي نرى زوالي الأرض. نعم،
وتفرق الناس في أديانهم وتشعبت بهم الأهواء وصاروا شيعا،
بعد ذلك البدع والأهواء، ودخلت في جسد هذه الأمة، دخل في جسد هذه الأمة أهل البدع فأفسدوا عليهم دينهم وقلبوه، وصار عندنا الخروج والتجاهم والجبر والتصوف. نعم،
وتفرق الناس في أديانهم وتشعبت بهم الأهواء وصاروا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ومن طاف البلاد وخبر أحوال الناس منذ أزمان متطاولة عرف انحرافهم عن الأصل الأصيل وبعدهم عما جاءت به الرسل من التفريع والتأصيل، فكل بلد وكل قطر وكل جهة فيما نعلم فيها من الآلهة التي عبدت مع الله بخالص العبادات وقصدت من دونه في الرغبات والرهبات ما هو معروف مشهور لا يمكن جحده ولا إنكاره.
على مستوى التوحيد تجد أن التوحيد هي قليل يا أخوان في الناس، نجده قليلا في الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وإلا من كم الذين يفردون الله عز وجل بالعبادة والطاعة ولا توجهون إلا هو ولا أتون قبور موتى، لكن ها أنت تطوف في البلد من شرقها إلى في البلاد من شرقها إلى شرقيها إلى غربيها تجد المقابر التي يدعى أصحابها من دون الله تبارك وتعالى ويحصل عندها الغلو، هذا في باب الاعتقاد، ناهيك عن باقي أصول الاعتقاد من أسماء وصفات ومن إيمان ومن كذا، سبحان الله غربة شديدة جدا. تعال إلى باب الأحكام، صار الإنسان غريبا لو قال الله، يعني الآن مثلا لو تخرج أنت على الشفت الفاس في برامج حوارية كما يقولون، لو أنت قلت الآية والحديث أنكر عليك أشد الإنكار، أنت ممن لا يزال يقول آية وحديث وصحابي. هذا ما نحاول اقتلاعه من عقول الشباب، نريدهم تنويريين لا يقولون قال الله قال الرسول قال صحابة البخاري مسلم. شوف الحرب يا اخوان الضروس في شتى البقاع، بقاع الأرض في العالم، على قال الله قال الرسول قال الصحابة، واصبح الذي يتكلم بهذا متهم. يعني ليس الاتهام لك أنت، ليس الاتهام للإرهاب والتعدي والفساد، إنما صار لي قال الله قال الرسول، لي كتاب البخاري، كتاب ابن جرير، كتاب ابن كثير. نعم،
بل وصل الأمر ببعضهم
أناس مأجورون، مأجورون أفكار علمانيين حدثيين ماسونيين يضعون هذا في بلدان المسلمين. نعم،
بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن ادعوا لمعبوديهم مشاركة في الربوبية بالعطاء والمنع والتدبيرات. ومن
يعني
أنكر
الشرك في الألوهية، صار شرك في الربوبية أن هذه الأنداد تعطي فاطلبون منهم هذه الأشياء. نعم،
ومن أنكر ذلك عليهم فهو خارجي ينكر الكرامات، وكذلك في باب الأسماء والصفات، ورؤاسهم وأحبارهم معطلة، وكذلك يدينون بالإلحاد والتحريفات، وهم يظنون أنهم من أهل التنزيه والمعرفة باللغات. ثم إذا نظرت إليهم وسبرتهم في باب فروع العبادات رأيتهم قد شرعوا لأنفسهم شريعة لم تأتي بها النبوات. هذا وصف من يدعي الإسلام منهم في سائر الجهات. وأما من كذب بأصل الرسالة أو أعرض عنها ولم يرفع بذلك رأسه فهؤلاء نوع آخر وجنس ثان، ليسوا مما جاءت به الرسل في شيء، بل هم كما قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فإذا تكرر هذا فاعلم أن الذي نعتقده وندين الله به هو إفراد الله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. فلا ندعو إلا الله وحده لا شريك له، ولا نستغيث إلا به، ولا نستعين إلا به، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نرجو إلا إياه، ولا نخاف إلا منه، ولا ننيب إلا إليه، ولا نذبح إلا له، ولا نستعيذ إلا به، ولا ننذر إلا له، ولا نرغب إلا إليه، إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي من صرفها لغير الله كان مشركا. ونقر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار المدبر جميع الأقدار، وأنه رب كل شيء وخالقه ومليكه، إلى غير ذلك من أفعال الربوبية التي لا يقدر أحد عليها إلا هو سبحانه. وبالجملة فنحن على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الفقه والفتوى في باب معرفة الله وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله التي نطق بها الكتاب العزيز وصحب بها الأخبار النبوية، تلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم، نثبتها ونؤمن بها ونمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
نعم، ونحن العقيدة العظيمة ينبغي على الإنسان إن تصدر بالدعوة الله عز وجل أن يجهر باعتقاده وأن تعرف الأمة عنه هذا الاعتقاد. نعم،
ونحن في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، خلافا لما يزعمه أعداء الله ورسوله من أن مذهبنا مذهب خامس، وما ذاك إلا أن
نعم
لما
يرد على من افترى على ابن عبد الوهاب وأتباعه وقالوا هؤلاء لهم مذهب خامس، يعني غير المذاهب الأربعة، دين جديد. نعم،
وما ذاك إلا أن لما تبعنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقدمناهما على قول كل أحد كائنا من كان زعموا أن ذلك مذهب خامس. ولبسط هذه الجمل موضع آخر مذكورة بأدلتها في الكتاب والسنة، ليس هذا موضع بسطها. فمن أنكر شيئا مما ذكرناه وأراد المناظرة على ذلك ناظرناه، ومن سألنا البيان عن ذلك أجبناه بحول الله وقوته. إذا تحققت هذا فاعلم أن السبب الداعي لهذا الكلام وتصديره والباعث على تصديره وتحريره هو ما رأيناه في جريدة صاحب القبلة مما نسب إلينا معاشر الوهابية من الأكاذيب والأوضاع.
طبعا التي معاشر الوهابية يعني في إطلاقهم. نعم، وإلا ابن عبد الوهاب ما جعل مذهبا هو الوهابية ولا أئمة الدعوة قالوا نحن وهابية، لا، إنما هم على الكتاب والسنة، لكن باعتبار يعني اصطلاح الناس. نعم.
من الأكاذيب والأوضاع التي تمدها النفوس وتنفر منها الطباع وتستك عند سماعها الأسماع، وذلك أنه زعم أن نقول إن العصا أنفع من النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول الله أكبر.
يجب أن نقول إن العصا أنفع من النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله، كذب، كما قلنا شيمة أهل البدع الكذب والافتراء، لأنهم لا يتمكنون من أهل السنة يتكلموا بالحجج، فماذا يصنعون؟ افتراء وأكاذيب حتى يحذروا الناس منه. نعم.
فنقول الله أكبر على هؤلاء الملاحدة الذين ينفرون الناس عن الدخول في دين الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فمن نسب هذا إلينا وتقوله وافتراه علينا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله منه صرفا ولا عدلا، وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويا سبحان الله، كيف يتصور وقوع هذا عاقل أو جاهل أو مجنون؟ وهذا لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه موقوف بين يدي الله ومسؤول عن ذلك، بل لا يقوله إلا من هو أضل من حمار أهله، نعوذ بالله.
يقول العصا أنفع من النبي، سبحان الله، وهل أنفع من النبي أحد الذي أخرج البشرية من الظلمات إلى النور، الذي عمت شريعته أرجاء المعمورة فما عرف الناس حقا من باطل ولا توحيدا من شرك إلا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حول الله عز وجل به العرب من أقوام كانوا على جهلية في كل باب إلى أقوام سادوا العالم بهديه صلى الله عليه وسلم وسنته؟ نعم.
نعوذ بالله من رين الذنوب وانتكاس القلوب، وما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، بل نشهد الله وملائكته وجميع خلق أن نشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان منادية وإلى دار الإسلام داعية وللخليقة هادية ولكتابه تالية وفي مرضاته ساعية وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوام
إلى أقوام الطرق
وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقه
سبحانه وتعالى، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل. قال العلماء هذه الآية جمعت الحقوق الثلاثة، لتؤمنوا بالله ورسوله فالإيمان مشترك بينهما، وتعزره وتوقره هذا لرسول الله، وتسبحه بكرة وأصيلا هذا لله. نعم.
وسد إلى الجنة جميع الطرق فلم يفتحها لأحد إلا من طريقه، فلو أتوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتح لهم حتى يكونوا خلفه من الداخلين وعلى منهاجه وطريقته من السالكين.
إذا كل باب في الدنيا وكل طريق في الدنيا إلى مرضات الله مسدود إلا طريقه صلى الله عليه وسلم، فمن تبعه فهو المرضي عنه، وفي الآخرة لا يدخل الجنة أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس أيضا تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من في الحديث الصحيح؟ قال محمد، قال لك أمرت أن أفتح. أيضا في الدنيا من أنت السلف السن وراء محمد صلى الله عليه وسلم، كل طريق ليس على رأسه رسول الله مردود، كما أنه لا يدخل الجنة أحد إلا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تبعه في الدنيا تبعه في الآخرة، ومن كفر به في الدنيا حرم من معيته في الآخرة. فالصراط صراطان، صراط مضروب في الدنيا وصراط في الآخرة، وصراط الآخرة هو صراط الدنيا، وحال الناس عليه كحالهم على الصراط المضروب من كتاب الله وسنة رسول الله. كذلك أيضا الطرق كلها مسدودة إلى أسباب الجنة وإلى أبواب الجنة، فإلى أسباب الجنة لا سبب إلى ما كان من طريقه، وإلى أبواب الجنة فلا أحد يدخل إلا وراءه. نعم.
إذا تحققت ما قدمته لك فكيف يصح مع هذا أن نقول إن العصا أنفع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه وأعز سلطانه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وأما قوله
قد يكذبون، يعني مثلا ممكن يقال إيه أنفع من النبي، يعني إيه؟ يعني مثلا واحد يقول أنا إيه؟ أغيثني يا رسول الله، أغيثني أغيثني أقوم، فواحد يقول له ماذا، خذ العصا، هذه العصا لك أنفع من أن تقول أغيثني يا رسول الله، العصا دي أنفع لك، العصا تنفعك لسبب مادي، تكئ عليها وقم. فيقوم هو يحذر، هو يريد إيه؟ التشويه، فيقولون العصا أنفع من رسول الله، وقد يكون هناك لها أصل، لكن على خلاف ما قال. فعلا أنت لو جاء واحد يقول لك الرجل عجوز يريد أن يقوم، فيقول يا رسول الله أغيثني يا رسول الله، فتقول خذ العصا، هذا العصا أنفع لك من الاستغاثة برسول الله، الرسول ما يغيثك، العصا هذه تنفعك خذ. لكن المغرض معروف، مثل ما تتكلم أنت لا تذهب إلى الحسين ولا تذهب إلى كذا، وآل بيت رسول ما ينفعونك، المغرض ماذا يقول؟ هؤلاء يسبون من؟ يسبون آل البيت. نعم، مثل أول ما يعني في أول ما ظهر الإخوة كذا، المسألة القرآن اللي كان قبل الجمعة في المساجد، فكان مثلا إخوة تنكر ما صيغة الإنكار، يعني هذا ما يرد، هذا ما ورد، هذا ما يجوز، الناس الآن منهم الذاكر ومنهم المصلي ومنهم القارئ، فلا تشغلوا الناس وكذا، وليس هذا من السنة، القرآن اللي قبل الفجر كذلك في المساجد. فماذا يقول الناس عنك وينقلن عنك؟ يقولون هل يقولون بأن هؤلاء يقولون بأنه لم ترد السنة بشيء من هذا في المساجد قبل الصلاة؟ أبدا، هؤلاء يحرمون القرآن، يحرمون القرآن، ولو جئت تقول كلهم في النار الواحدة، هؤلاء يكفروننا ويقولون إننا في النار، فهذا مغرض، ما ينقل الحق. فممكن فعلا يكون هناك إن العصا أنفع من الاستغاثة برسول الله، هو حذف إلى الاستغاثة وجعل إن العصا، يقولون إن العصا أنفع من رسول الله. نعم.
وأما قولهم فيما نسبه هذا المفتري إلينا، إن اتخذنا ملة إبراهيم وعرضنا عن سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فنقول وهذا أيضا من الكذب علينا والظلم،
إن اتخذنا ملة إبراهيم وعرضنا عن سنة محمد، سبحان الله، يعني الوهابية أخذت ملة إبراهيم وتركت ملة محمد صلى الله عليه وسلم. طب ملة محمد النبي، الله يقول ثم أوحينا لك أن تتبع ملة إبراهيم، هذا افتراء واضح. نعم.
فنقول هذا أيضا من الكذب علينا والظلم والعدوان والزور والبهتان، فإن دين محمد صلى الله عليه وسلم وما سنه هو ملة إبراهيم وملة
لا فرق. نعم.
وملة إبراهيم عليه السلام هي دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا فرق في ذلك.
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وكان مشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمن. نعم.
قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. وقال تعالى: من آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فمن زعم أن نفرق بين دين محمد وملة إبراهيم فقد كذب علينا وافترى، وأعظم الفرية على الله وعلى رسوله ودينه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، الأب واحد والأمهات متفرقات. فدين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم إلى آخرهم دين واحد، وشرائعهم مختلفة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومراد هؤلاء الملاحدة بهذه الأوضاع الكاذبة الخاطئة تنفير الناس عن دين الله ورسوله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأما قوله إن نلزم الناس أن يكفروا آباءهم وأجدادهم، فنقول وهذا أيضا من نمط
سلف، بأن هؤلاء يلزمون الناس أن يكفروا آباءهم وأجدادهم. نعم. كما قال بعض هؤلاء الذين لا يعذرون بالجهل، كان معلم قرآن، فبعض الناس بيقول هذا رجل جالس يحفظ الأولاد، فبيقول جاءني الأولاد فرأيت بعضهم يتحدث مع بعض يقول أنا دخلت الإسلام قبلك، أنا دخلت قبل العصر، وده يقول أنا دخلت قبل. إيه يا أولاد ما القصة؟ اللي يدرسهم اقتنع بمسألة بقى عدم العذر بالجهل، وهؤلاء كانوا قبورين، إذا الناس كفار، فبدأ يعرض الإسلام على أولاد من جديد، يبقى أنت دخلت الإسلام تشهد كذا كذا كذا، فلهذا دخل كان قبل العصر والتاني بعد العصر وهكذا. وبدأ يحكم على أبيه هو نفسه بأن أبوه كان إيه كافر ومتع الكفر وإلى آخر. نعم، فالله المستعان.
قال وأما قوله إن نلزم الناس أن يكفروا آباءهم وأجدادهم، فنقول وهذا أيضا من نمط ما قبله من الكذب والبهتان، والذي نقوله في ذلك إن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة إليه، فالذي يحكم عليه إذا كان معروفا يحكم عليه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك، فهذا ظاهره أنه مات على الكفر.
والذي نقول في هذا
والذي نقوله في ذلك أن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة إليه فالذي يحكم عليه
قبل بلوغ هذه الدعوة إليه نعم
فالذي يحكم عليه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك، فهذا ظاهره أنه مات على الكفر، فلا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عنه. وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى، فإن كان قد مات عليه قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن، وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله.
يعني يلحقون بمشرك الأصلي، يقول إن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ الدعوة إليه فالذي يحكم عليه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك، فهذا ظاهره أنه مات على الكفر، فلا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق. أما حقيقة أمره فهذه الله، إن كانت قد قامت الحجة عليه في حياته وعن فهذا كافر في الظاهر والباطن، وإن كان لم تقم الحجة فأمره إلى الله. أما من لا نعلم حاله في حال حياته ولا ندري ما مات عليه، فإننا نحكم كفري وأمره إلى الله، فما نسب إليه غير ذلك فقد كذب عليه وافترى وحسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هذه الكلمات فيها إجمال مسألة، يقول فالذي يحكم عليه إذا كان معروفا بفعل الشرك ودين به، يعني مشرك، هو يتكلم عن المسلم، هذا يتكلم عن المسلم، فيقول إذا كان معروفا بفعل الشرك ودين به ومات على ذلك، هذا الذي ظهر أنه مات على الكفر، نحكم بالظاهر. طيب الظاهر عنده هنا إذا كان يتكلم في المسلم، الظاهر عندي يا إخوان الظاهر الإسلام، لكن أتى بناقض، مش الظاهر الشرك يا إخوان، معروفا بفعل الشرك ودين به، يعني مشرك، يعني مشرك أنه يأتي هذه الأفعال وليس يظهر الإسلام. إن قالوا إظهار للإسلام ما ينفعه مع الناقد، نقول ما ينفعه مع الناقد إن قامت الحجة عليه، ولهذا أنت اعتبرت هنا إقامة الحجة بعد هذا، اعتبرت الإقامة في الحال الأخروي، ولم تعتبر الإقامة في الحال الدنيوي، لم يعتبر الشيخ الإقامة في الحال الدنيوي. إن كان يقصد المسلم، مسلم ظاهره الإسلام وعند ناقد، يبقى لا ينبغي أن نعمم نقول ها ظاهره ماذا؟ معروفا بفعل الشرك ويدين به، يعني معروفا بفعل الشرك ويدين به، هو يدين بالإسلام لكن أتى بناقد، هو يجهل أن هذا من نواقض الإسلام، يجهل أن هذا من نواقض الإسلام. ومن هنا ملحظ الخطأ عند البعض يا أخوان، أنه لوجود الناقد جعل ظاهره الشرك وأهمل ظاهر الإسلام الذي هو ثابت بيقين. الإسلام عنده مش عارض، إنما الناقد هذا عارض، فكيف نخرجه من الأصل الذي هو الإسلام الذي ثبت له بيقين بسبب هذا العارض؟ كيف نغلب هذا العارض على الأصل؟ لهذا لو أنا أجيب أقول أما من كان يدين بدين الإسلام وكذا وكذا وأتى بناقد فهذا ظاهره الإسلام، إلا إذا كانت قد قامت عليه الحجة الرسالية وتوفرت الشهود وانتفت الموانع فإنه يحكم عليه بموجب هذا. أما إذا مات وكان لم يقم عليه الحجة في ذلك فإن له حكم فإنه المسلم الذي يصلى عليه ويدعى عليه ويدعى له وكذا وكذا إلى آخره. ليه؟ لأنني أغلب الأصل الأصيل والركن والظاهر الذي لا يجوز الخروج عنه إلا بيقين، إلا بيقين. لكن ما جلس أقول إيه إذا كان ومات عفا الله أعلم ما أدري فلا يدعى. أما حقيقة أمر، ما عندنا حقيقة أمر هذا، ما عندنا. مسلم ثبت إسلامه بيقين يبقى يزول عنه بيقين، ما أدري زال ولا ما زال، يبقى الأصل وهو يقين الإسلام، الأصل ويقين الإسلام. الآخر كافر ما أسلم يبقى ظاهره الكفر. طب ما بلغته الدعوة، يبقى هذا الذي يمتحن يوم القيامة، الذي يمتحن يوم القيامة. يبقى لابد من ظاهر، من حكم منضبط بالأوصاف الشرعية. المسلم الذي يظهر إسلامه وعند ناقد نقول مسلم أتى ناقضا، ما نقول مشرك. يبقى احنا حكمنا بالأمرين في الظاهر، الإسلام اللي هو ثابت ويقين، والناقد اللي هو فعله. يبقى مسلم قال شركا، مسلم كان يفعل شركا، عنده ناقض. مسلم قال، مسلم فعل شركا. فإن مات على هذا الأمر نحكم له بالإسلام. طيب ما ندري قامت الحجة ولا ما قامت. طب طالما ما ندري بما يتعلق بالناقض اللي به سيخرج، أنت تدري إيه؟ أدري إنه الإسلام، تدري إن الإسلام تمام. عندك دليل قطع يقيني على خروج عن الإسلام؟ لا، أنا ما أدري قامت أو ما قامت، اللي هو استحقاق مع الوصف. إذن لم تكلف بالثانية أن تحكم بها، إنما أنت مكلف قطعا بالأولى أن تحكم إيه؟ أن تحكم بها. فإذا كان النبي قد قال أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله، يبقى لابد من مراعاة هذا. أكفرت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فإن قال لكن أتى بناقض، إنما اللي عنده أسامة ما أتى بناقض، نقول وهل مجرد الإتيان بالناقض يوجب الخروج من الإسلام أو لابد من توافر شروط وانتفاء الموانع؟ أنتم تقولون حجة، لابد من إقامة حجة. يقول إيه نعم، نقول لابد من إقامة حجة. نقول طيب إذن طالما أنه لابد من إقامة حجة حتى ننتقل من وصف الوصف من نوع إلى معين، وأنت لا تدري قامت أو ما قامت، إذن لا تكفره ولا تحكم له بالكفر بما لا تعلم، وتترك ما علمت وتيقنت علمه. واضح الكلام جدا في هذا. فيقول فالذي يحكم عليه أن إن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة إليه، فالذي يحكم عليه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك، يعني بفعل الشرك ويدين، يعني جعله دينا، يعني قامت حج عليه وجعله دينا أو ماذا. وماذا لو أن الإنسان تدين بناقض بالنسبة له هو ناقض، لكن بالنسبة له هو دين، هو يعتقد دينا، يبقى تدين بشرك. هذا ما تدين بشرك، تدين بقربة، تدين بقربة. قال إذا أنا مت فحرقوني وانتظر يوم ريح وكذا، فإن الله خوف من الله عز وجل جعله يفعل هذا، يجهل أن هذا داخل في الممنوع. فهذا ظاهره أنه مات على الكفر. ليه؟ طب والإسلام أبطلناه ليه؟ ولك بالناقض، الناقض ده في المسلم يعمل بنفسه ولا يعمل بشرطه، فلا يدعى له ولا يضحى له ولا يصدق. طب لو أنا غلبت جانب الإسلام ودعوت له وظهر عند الله أنه كافر ما يضرني، لكن لو أنا تركت الصلاة عليه سألني ربي لما تركت الصلاة، أقول يا رب كان أتى بناقض. قال طيب ولماذا ما أعملت الظاهر وهو الإسلام؟ فإن من ثبت إسلامه بيقين فلا زنوا عنه إلا بيقين، وأما حقيقة أمره فإلى الله. فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند فيها وعاند، فهذا كافر في الظاهر والباطن. وإن كان لم تقم عن الحجة فأمره إلى الله، فأمره إلى الله. إذن عمله معاملة مين؟ المشرك الذي لم تبلغه الحجة. وهذا غلط، وهذا غلط. نعم.
وأما من لا نعلم حاله في حال حياته ولا ندري ما مات عليه، فإنا لا نحكم بكفره وأمره إلى الله، فمن نسب إلينا غير هذا.
هذا ما نقول، فإنا نحكم بإسلامه. يعني إذا وأما من لا نعلم حاله في حاله في حال حياته. لو كان يقصد ما ندري هو مسلم أو كافر، ما ندري هو مسلم أو كافر ماشي، لكن لو كنا ندري ما حاله يعني هو مسلم لكن ما ندري هو أتى بناقض أو ما أتى، لا طبعا يحكم بالإسلام. أما من كان حاله ما يدري الإنسان هو مسلم أو كافر، هل كان فلان عن الإسلام وكان فلان عن كفر، هذا أمر آخر. نعم.
وأمره إلى الله، فمن نسب إلينا غير هذا فقد افترى علينا، فقد كذب علينا وافترى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم إن قدر أن بعض الجهال الذين لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله قال ذلك جهلا منه بحقائق الأمور ومدارك الأحكام وتفاصيلها، أفينسب إلينا ما قاله أفينسب إلينا ما قاله هذا الجاهل؟ ونحن نبرأ إلى الله من هذه المقالة التي قالها من قالها بغير دليل بغير دليل ولا برهان من الكتاب والسنة. وأما قوله في اعتقادهم في الأنبياء والصالحين أنه كما يقول الرجل لابنه رد إبلي علي، أو لجاره رد ناقتي علي، فالجواب أن نقول هذا قياس من هؤلاء الملاحدة.
نعم، يعني هؤلاء القبورين يقولون ما مثلنا حين نعتقد في الأنبياء وكذا إلا مثل رجل يقول لابنه رد إبلي علي، هل هذا كفر؟ أو نحن المسألة نقول للأنبياء ردوا علينا كذا، هل الصورتان منتفقتان إلا عند من أعمى الله بصيرته؟ نعم، فرق بين الحي موجود قادر وبين ميت. نعم.
فالجواب أن نقول هذا قياس من هؤلاء الملاحدة على أن هذه الأسباب العادية الطبيعية يقاس عليها دعاء الأنبياء والصالحين، بمعنى أنهم أسباب ووسائط بينهم وبين الله. فيقال لهذا الجاهل ليس الأمر كما زعمت ولا على ما توهمت، فإن هذا القول لا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه، لأنه قد كان من المعلوم بالضرورة أن من الأسباب أسبابا محرمة لا يجوز لأحد أن يتعاطاها ويجعلها أسبابا إلى ما حرمه الله ورسوله. ونحن لا ننازع في إثبات ما أثبته الله من الأسباب والحكم، ولكن من هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق ودعاءه سببا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله؟ ومن الذي قال إنك إذا استغثت بميت أو غائب من البشر نبيا كان أو غيره كان ذلك سببا في حصول الرزق والنصر والهدى وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله؟ ومن الذي شرع ذلك وأمر به؟ ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان؟ فإن هذا المقام يحتاج إلى مقدمة، وهي أن الأسباب المشروعة لا يحرم فعلها، فإنه ليس كل من كان سببا كونيا يجوز تعاطيه، فإن المسافر قد يكون سفره سببا لأخذ ماله وكلاهما محرم، والدخول في دين الكفار والمشركين من أهل النحل والملل قد يكون سببا لمال يعطونه وهو محرم، وشهادة الزور قد تكون سببا لنيل مال يؤخذ من المشهود له وهو حرام، وكثير من الفواحش والظلم.
هذه قاعدة مهمة جدا، ليس كل ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه، هذه قاعدة مهمة انتبهوا لها، ليس كل ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه. سبب كوني قدري أن الله جعله سبب لكذا، مثل الآن مثلا الثراء والغنى في المال قد يكون سبب إيه؟ التجارة في المخدرات، أو مثلا النصب على الناس وقطع الطرق، هذا سبب كونا، لكن لم يجعل الله سببا شرعيا فهل يجوز تعاطيه لأنه حصل الغنى؟ لا. مثلا قالوا إحنا نصل للحكم بطرق غير شرعي، وفعلا حصل أن هم مثلا اجتمعوا وخرجوا وعملوا مظاهرات فحصلوا المراد، هل هذا يجعله حلالا؟ لا. أو قالوا اسكت، الصورات هي اللي بتؤدي بالحكام حتى ولو افترض تكون مشروعة. نعم.
وكثير من
كل ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه، فالمسافر قد يكون سفره سببا لأخذ ماله وكلاهما محرم، ودخول في دين الكفار والمشركين قد يكون سببا لمال يعطونه وهو محرم، وشهادة الزور
وشهادة الزور قد تكون سببا لنيل مال يؤخذ من المشهود له وهو حرام، وكثير من الفواحش والظلم قد يكون سببا لنيل مطلب وهو محرم، والسحر والكهانة سبب في بعض المطالب وهو محرم، وكذلك الشرك كدعوة الكواكب والشياطين.
المرأة مثلا قد تكون سببا أن تتزوج، ها، والنقاب قد تكون سببا تأخر الزواج، فالمرأة التي ترفع نقابها وتتزين وتتجمل في الشارع وتمر هنا وهناك، كل ما تخرج مشوارا وتعود جايبة ايه؟ جايبة شاب وراه يريد ان تقدم اليه. ولهذا تلاقيها مثلا عندها 17 سنة او 15 سنة وقد جاءها ايه؟ كثير من الخطاب. السبب الطبر. الاخرى اخت فاضلة غطت وجهها وتجلببت بجلبابها، صار عندها 25 سنة مثلا وما جاء احد، لان ما احد رأى، ما احد رأى. هل لهذا الامر نجعل التبرج مشروعا ونجعل الحجاب ممنوعا؟ ابدا. نعم. فاذا انتبه، لان ده هتحتاجه جدا في الرد على اصحاب الثورات. يقول لك شوف انت بتدي دروس ليه؟ مش عشان احنا عملنا كذا كذا مثلا، وانت بتعمل ايه؟ مش عشان كذا كذا. شوف ها، لولا الثورات ما كان البنزين كذا وما كان كذا كذا. نقول ان ما ليس كل ما كان سببا كونيا ها يجوز تعاطي. السبب المحرم محرم ولو نتج عنه شيء من هذا، والسبب المشروع مشروع ولو نتج عنه ضيق. نعم.
وكذلك الشرك كدعوة الكواكب والشياطين، بل وعبادة البشر قد يكون سببا لبعض المطالب وهو محرم، فإن الله تعالى حرم من الأسباب ما كان مفسدته راجحة على مصلحته، كالخمر وإن كان يحصل به بعض الأغراض أحيانا. وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقا وأمرا، فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية. وأما قوله في الأسباب العادية، مثل قول الرجل لابنه رد إبلي علي، أو لجاره رد ناقتي علي، فنقول لا نزاع بين العلماء في جواز الاستعانة بالأسباب العادية الطبيعية الظاهرة الحسية، كأن يستعين الرجل بأصحابه في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه من الأسباب العادية المتعلقة مسبباتها بأسبابها. فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدر، ومتى لم يأتي بالسبب بالمسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوط، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه. لكن هذه الأفعال العادية القائمة بفاعلها تنسب إليه وتضاف إليه حقيقة من إضافة الفعل إلى فاعله، فيقال أكل وشرب، أكل وشرب وقام وقعد وحكى ودعا واستغاث، حقيقة لا مجازا بإجماع العقلاء. ولم يخالف في إضافة الأفعال إلى فاعلها حقيقة إلا من هو من أجهل الناس وأضلهم عن سواء السبيل. إذا عرفت هذا، فالالتفات إلى الأسباب غير المشروعة شرك في التوحيد، ومحو الأسباب العادية أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع.
نعم، دي أخوان اكتبوها كده، قاعدة شرعية في الأسباب والمسببات. الالتفات إلى الأسباب غير المشروعة شرك في التوحيد. طيب، يقول الالتفات الى اسباب غير مشروعة شرك في التوحيد. طيب لو الالتفات الى اسباب المشروعة حتى، يعني جمع القلب عليها او اعتقد انها تؤثر بنفسها، ها الايه؟ ما انا اقول لك الالتفات الى اسباب غير مشروعة شرك في التوحيد، اصلا المراد هو الالتفات الى السبب. التفات الى السبب يعني ايه؟ يعني ان القلب تعلق بالسبب، ومعلوم ان القلب يتعلق بالسبب. ان كان تعلق بالسبب انه الذي اتى بالشيء فهذا شرك اكبر. ان كان تعلق بالسبب بمعنى انه ركن اليه، وان الله عز وجل هو الذي يسبب، هو الذي يقدر كل شيء وكذا، لكن أنه التفت القلب إليه التفاتا أنقص كمال تعلق بالله عز وجل، فهذا لا يكون إيه؟ أكبر، فيقال على قدر الالتفات هذه. لكن لو اعتقد أن هذا السبب مؤثر بنفسه فلا شك أن هذا يكون شركا أكبر. نعم، ده محرم. نعم، فالالتفات إلى الأسباب، فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب العادية أن تكون سببا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قادح في الشر. فمن قال لا ألبس كذا في الشتاء ولا ألبس كذا في الصيف ولا أتزوج ولا أعمل ولا أسعى والله سيرزقني، نقول هذا قدح في الشرح، لأن الشرع أمرك باتخاذ السبب. وهز إليك بجذع النخل اعقلها وتوكل، لو أنكم تتوكلون على حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. طيب اللي التفت إلى السبب إن أخذت والتفت إليه هذا طعن في التوحيد، محو الأسباب هذا طعن في العقل، فمن ترك السبب طعن في تعلقه بالشر، فيما يتعلق بالشر هذا في الشر، ومن اعتمد عليه هذا طعن في التوحيد، ومن أخذه ده كل ومن محاه هذا طعن في العقل. طيب والنجاة أن يتخذ السبب متابعة للشر، وأن يعتمد على رب العالمين ويلتفت إلى سبب قلبه تحصيلا لكمال التوحيد وبعدا عن الشرك. نعم.
إذا تبين لك هذا فقياس الأموات من الأنبياء والصالحين في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله على الأحياء القادرين على الأسباب العادية المقدور عليها من أفسد القياس وأبطل الباطل وأمحل المحال، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين الأحياء والأموات ولم يساوي بينهما بقوله تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرك ولا ينبئك مثل خبير. هذا ملخص الجواب عما افتراه علينا كل أفاك كذاب، ونحن نعلم أن من خالفنا في
دين هذا ملخص الجواب عما افتراه علينا كل أفاك كذاب. نعم.
ونحن نعلم أن من خالفنا في ديننا
طبعا دعوة شيخ محمد عواب حصل عليها من الافتراءات الكثير والكثير والكثير تنفيرا منها سبحان الله، حتى وريت نحن صغار كنا ندرس في التاريخ محمد علي هذا البطل، هذا البطل الذي قضى على هذه الحركة الوهابية حركة الخرافات، كنا ندرسه ونحن صغار، كما كنا ندرس ونحن صغار معاوية الذي فعل وفعل وانتهك جنوده كذا وكذا، كنا نلس هذا سبحان الله التاريخ المشوه، هذا التاريخ المغرض الذي يخرجك عن تاريخ هذه الأمة الناصع وتقدير رجالات هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا يا إخواني من الأمور يعني أن لو قام عليها طلبة العلم وقام عليها أهل العلم المعتنون بنقد الروايات من الأمور التي تحتاج لها أمة الإسلام التاريخ الصحيح الثابت، هذه واحدة، والتحليل السلفي لما ثبت من الوقائع التاريخية. يا سلام لو قمنا بالاثنين، لو قمنا بالاثنين، وأنا منذ قديم وأنا أتمنى هذا، ولو الإخوة الطلبة يوزع عليه هذا العمل أن تأخذ ما قبل البعثة وأن تأخذ ما بعد البعثة إلى مثلا الهجرة إلى المدينة وأن تأخذ هذا كذا، بحيث رقم واحد رقم واحد نقتصر على الثابت، أنا أقتصر على الثابت من هذا التاريخ. الأمر الثاني نقوم بتحليل هذا الثابت التحليل السلفي، شيء ظاهره يتعارض مع عقيدة ينفى، إشكالية في واقع يفهم منها مثلا هذا فيه مثلا جواز إقامة الحد كذا إلى غير سلطان نعلق، هذا مثلا فيه ظاهر أن مثلا التبرك بكذا نقوم نرد، هذا ظاهر الصحابة كان بينهم اختلاف في العقيدة نقوم نبين. يا سلام يا سلام، يعني احنا عندنا يا اخوان في باب الحديث وتنقية الحديث الثابتة من غيرها وكذا عندنا جهابذة من قديم الزمان، وهذه الأمور موجودة من قديم الزمان الحمد لله. يعني أنا لو أنا الآن عشت مقلدا للمحدثين وأحكامهم على الأحاديث يعني ما فتني شيء كثير، إنما الحمد لله يسعون هذا. في التفسير موجود، إنما التاريخ الذي لن تنفصل الأمة قط عن تاريخه. الآن لما تيجي تدخل المكتبة الإسلامية تجي بكتاب توزعه في التاريخ، لأن التاريخ فرض نفسه، فرض نفسه التاريخ فرض نفسه، وأهل الأغراض الفسيدة وأهل البدع يأخذون من التاريخ ما يردون بالمحكمات، مع أن التاريخ هذا منه ما دل عليه الكتاب والسنة ومنه ما لم يدل عليه الكتاب والسنة، فيكون وقائع والوقائع يستدل لها ولا يستدل بها، لكن هم أهل أغراض. إذا كانوا بيستدلوا بخرافات وأكاذيب، فما بالك بالشيء إذا وجد في كتاب حتى ولو كان موضوعا لا إسناد له بس موجود في كتاب. ولهذا شوف تاريخ الطبري واعتماده على رواية أبي مخنف وكذا رواياته، شوف تاريخ الطبري، مع أن الطبري وضع شرطه وبينه وأن العهدة خلاص بارئ منها وجود الإسناد، لكن إحنا لسنا في عصر كان ينفع هذا في عصر الطبري، اليوم إحنا ما لا يصلح. ولهذا الحقيقة في مشروع بعض الإخوة يعني عامله، وإن كنت ما أدري عن اعتقاده، اللي هو صحيح تاريخ الطبري وضعيف تاريخ الطبري، فأنا أقول لو تكون موسوعة. والبعض أيضا جاء في قصة الأنبياء لكثير، ولعل البداية أنها بعض المشاريع لو جمع بقى هذا بس توضع عليه التعليقات السلفية، يكون هذا مشروع جبار ومشروع عظيم جدا. لو 10 من الإخوة يوزعون هذا المشروع لمحتسبون من جهة ثبوت الوقائع، وقائع ثابتة. طبعا احنا عندنا القرآن فيه ما فيه من الوقائع ما يتعلق بالغزوات، السنة نفسها فيما في هذا الباب، يعني ننظر إلى كتب الحديث الأول ما وقع منها من وقائع، نجيب نحطها تاريخا، بدر، أحد، خندق، حنين، كذا كذا كذا، ده ميراث كبير جدا وضخم ونافع وطريقه سهل. دي أول خطوة قبل ما أنظر في كتب التاريخ، قبل ما أنظر في كتب التاريخ أو ما أعمل إيه، الأول أجمع الجاهز عندي، زي اللي بيبقى مثلا عنده القرآن ها في صور متفلتة عايز يراجع، يعمل إيه؟ يراجع المتفلت الأول، يقف يدوب يعني يأتي بربع واحد في اليوم أو في كل يومين فيحقد، لا يبدأ بالسهل اللي هو قريب منك، هتجد خلال أسبوع معك 17 جزء مثلا معنوياتك بترتفع، يبقى أنا كده إيه خلصت 17 جزء. فنبدأ بالأسهل. إيه الأسهل؟ إيه الأسهل؟ عندي القرآن وعندي السنة الصحيحة، القرآن والسنة الصحيحة، بهذا حصل لي تاريخ عظيم جدا. حصل غزوات الرسول جميل، هذا الغزوات كلها جيد، وقت بالسنة الوقائع الثابتة فين؟ في الغزوات هذه، أو ما نجيبها ونزلها معه وفسر بها هذا القرآن، يبقى عندي مادة علمية صحيحة لا إشكال فيه. أجي بعد ذلك المرحلة الثانية بقى إيه؟ أغربل ما جاء في كتب التاريخ، أغربل ما جاء من جهة تمييز صحيحة من سقيمة. بعد هذا، بعد مرحلة التنقية هذه، نأتي بقى إلى مرحلة التحليل السلفي. التحليل السلفي يا ليت يكون فيه موسوعة تاريخية، من موسوعات كثيرة جدا، لكن يا ليت يكون فيه موسوعة تاريخية جامعة بين الثابت من الوقائع والتحليلات السلفية، بحيث فتنة ابن الأشعث وموقف المشاركين فيها وموقف المسلم منها، عندك أئمة كبار شاركوا، يا ترى هل في هذا جواز الخروج على حكم ظالم أو شيء، يبقى تجيب الوقائع هذه تجيبها وتذكرها، مهمة جدا جدا. نعم، أسأل الله أن ييسرها إن شاء الله. نعم.
ولو نحن نعلم أن من خالفنا في ديننا وعاب علينا سلوك طريق نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم من السلف الصالح والصدر الأول، أن عندهم من الطرهات والأكاذيب والخرافات أضعاف أضعاف ما ذكره في هذا المفتري، وجوابنا عن كل ما يفتريه علينا أعداء الله ورسوله مما خالف دين الإسلام وما كان عليه الأئمة الأعلام من سلف هذه الأمة وأئمتها، أن نقول سبحانك هذا بهتان عظيم، والله
يا
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
نعم، جزاه الله خيرا. فهذا رد افتراء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه في أمور. أولا، قولهم عنهم إنهم يقولون إن العصا أنفع من النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني، افتروهم عليهم أنهم يلزمون الناس أن يشهدوا على آبائهم بأنهم ماتوا على الكفر. لكن جوابه في هذا فيه ملاحظة، وهو أنه رحمه الله تعالى يقول يعني من كان يفعل الشرك وكذا فإن نحكم عليه بهذا، وأما في الآخرة في الدنيا يعني، وأما في فلا نصلي عليه ولا ندعى وندعو له فنعون معاملة الكفار، ولكن في الآخرة نكل أمره إلى الله. هذا إذا كان مشركا أصليا أو خرج من الإسلام بالناقض الذي توافرت فيه الشروط واندفت الموانع في إسقاط حكم على المعين، فهذا نشهد بهذا، لكن لا نقول في الآخرة أمره إلى الله، إنما نقول هذا كان ظاهر الإسلام وأتى بناقض فلا يجوز أن يتحول الوصف. ولهذا فيه كلام الشيخنا، قالوا بعض العلماء من علماء يعني الدعوة في بعض المواضع قالوه، ولكن انتقد عليهم أنهم يقولون يعني ما نحكم بكذا ولا كذا. لا، الإنسان لا بد له من حكم، يا إما مسلم بقي على إسلامه يا إما مشرك. بخلاف المشرك الأصلي، هذا ما نختلف فيه، هذا مشرك الأصلي نحكم في الدنيا بالشرك، وفي الآخرة نقول إذا لم تبلغ الدعوة هذا يمتحن. إنما المسلم عندنا حكم أصيل لا نتحول عنه، ألا وهو الإسلام الثابت. فإن قال لكن ظاهره شرك، نقول لا، ظاهره الإسلام لكنه قال شركا أو فعل شركا. يبقى كل الظاهر المنضبط، وتمييز هذا الظاهر المنضبط هيترتب عليه الحكم. لأن ليه غلبت الشرك وقلت ها هذا مشرك في الظاهر؟ طب ليه ما تقول هذا مسلم؟ فإن قلت لكن أتى ناقض، يعني ناقض عارض ولا أصل، يقول عارض، نقول غلبت العارض وتركت الأصل، غلبت العارض وتركت الأصل، أولى بك ثم أولى أن تقول هذا ها ظاهره الإسلام لكنه أتى بناقض من النواقض. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.